بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي على خير وبركة، سائلين الله تعالى أن ينزل رحمته وبركته وجوده وخيره علينا وعلى السامعين وعلى المسلمين ذكرانا وإناثا في كل مكان، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولازلنا معكم أيها الأحبة في هذا اللقاء في بثنا المباشر، ويسعدني أن أتلقى بعض الأسئلة، وبإذن الله تعالى سنواصل حديثنا من المرة القادمة حول الموضوع الكبير الذي نتكلم فيه، وهو كيف نرقي أبناءنا بالأدب. وهناك بعض الأسئلة التي وصلت. من هذه الأسئلة: أخت تريد أن تتعلم العقيدة، فهل هناك شروح على النت؟ لأنها لا تريد أن تتعلم من أناس مجهولين. جزاكم الله خيرا. وهناك شروح للفقير الحقير، يمكن أن تراجعي هذه الشروح. ومن هذه الشروح شرح الرسالة القيروانية، وأيضا شرح عقيدة الصابوني. وهناك كتب كثيرة في مجال الاعتقاد يمكن أن تراجعيها على موقع البصيرة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم. الذي يسافر في بلد وهو من أهل مصر، فهل يصوم مع أهل هذه البلد عند الاختلاف، أم يصوم مع أهل بلده مصر؟ هو عليه أن يصوم في البلد الذي انتقل إليها، يكون مع المسلمين في البلد التي انتقل إليها. مسألة استخدام الكاميرا بين الرجل وزوجته وتصوير بعض الأمور التي تثير الغرائز بينهما، هذا الأمر لا يجوز لما قد يترتب عليه من فساد عريض. فهناك برامج يمكن أن تخترق هذه الأجهزة ويتلصص القراصنة على هذه الأشياء، فنسأل الله تعالى أن يسرنا وأن يسر المسلمين جميعا. الزوجة التي طلبت من زوجها الطلاق حتى لا ينزع منها ابنها، هذا طلاق صحيح ولا يجوز أن ترجع لهذا الزوج إلا الزوج الذي طلقها منه إلا إذا تزوجت بطريقة صحيحة. سؤال: احتل الشيعة الرافضة مصر سنة 358 هجرية تحت اسم الدولة الفاطمية، وكانت القاهرة عاصمة لهم، إلى أن قال: ومن أبشع المواقف التي ارتكبها المعز لدين الله، وهذا هو الحاكم الرافضي الشيعي، والحقيقة أنه لم يكن معزا لدين الله، بل في الحقيقة كان معزا لدين الشيطان. نعم، من هذه المواقف البشعة هو قتله للإمام أبي بكر النابلسي رحمه الله، عندما قال النابلسي: لو معي 10 أسهم لرميت الشيعة ب9 والروم ب1. فأمر به ذلك الشيطان، وهو المذل لدين الله أو المعز لدين الشيطان، فأمر به فأحضره. فقال للنابلسي: أقلت هذا؟ فقال الإمام النابلسي: قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الشيعة ب9 ورميت العاشر فيكم أيضا، لأنكم غيرتم الدين وقتلتم الصالحين. فأمر المعز لدين الشيطان بإشهاره في أول يوم، ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا شديدا مبرحا، وفي اليوم الثالث أمر جزارا يهوديا بسلخه، فسلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، فكان يذكر الله تعالى ويصفر حتى بلغ العضد. العضد اللي هي العضلة الموجودة ما بين المنكب والمرفق. فرحمه السلاخ وأخذته رقة عليه، فوكز السكين في موضع القلب فقضى عليه، ثم حشي جلده تبنا وصلب في الشارع. وكانت حوائط وجوامع القاهرة مليئة بالسباب لأمهات المؤمنين والصحابة، واستمر الأمر كذلك إلى أن سخر الله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فقطع دابر الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية وطردهم من مصر، ونشر السنة مرة أخرى، فجزاه الله خيرا عن مصر وأهلها. فبعد هذا نردد ونقول قاهرة المعز وشارع المعز ونفتخر بذلك، بل نقول قاهرة صلاح الدين الأيوبي وقاهرة قطز وقاهرة بيبرس وقاهرة الناصر قلاوون. ما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام كلام صحيح، والمصادر التاريخية أتت بهذا الخبر، المصادر التاريخية أتت بهذا الخبر، ومن جملة هذه المصادر الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وكذلك الكامل لابن الأثير. فيعني هذا من جملة ما لا يعرفه كثير من الناس، نسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين. هناك أخت متزوجة، واحد بيقول عن نفسه أنه من طلاب الشيخ فلان، وبيقول لها تتعلم كتبه لأنه على الحق، لدرجة أنه خلاها تحفظ بعض الأدعية لبعض المشايخ كالشيخ فلان وفلان، فيخيف أن تفتن في دينها، ماذا تفعل؟ والله عليها أن تتعلم دينها بالتي أحسن، وعليها أن تناقشه وأن تقول له لا بد أن نتبع الدليل، لأن الناس إذا اتبعوا الدليل كان ذلك من جملة الخير الذي هم فيه. ماذا عما يسمى بكذبة إبريل؟ مش حاجة اسمها كذبة إبريل، هذه مسألة لعلها مستوردة من أوروبا ولا علاقة لنا بهذا الموضوع أساسا، فإن الكذب كله حرام، ولا يجوز الكذب إلا عند الضرورة كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة المثلى لقراءة التاريخ أن نقرأ التاريخ للعظة والاعتبار، دي مسألة مهمة جدا. التاريخ مليء بالسنن التي أجراها ربنا عز وجل، وهو دليل يعني مهم جدا، الاطلاع عليه ضروري لمن أراد أن يبصر طريقه. ودائما أقول بأن التاريخ المرآة الخلفية التي ينظر إليها المرء ليستطيع أن يتقدم إلى الأمام. أرأيتم أيها الأحبة لو أن رجلا يريد أن يقود سيارة، فإنه ينظر إلى المرآة ليرى ما خلفه حتى يتقدم إلى الأمام. كذلك التاريخ وإن كان قد مضى إلا أننا نقرأه ولنتمعن فيه ولنتدبره ولنستطيع أن نتقدم إلى الأمام، فيكون خطانا في المستقبل أفضل وأسد. والذي لا يهتم بالتاريخ ولا يحفل به كثيرا ما تزل قدمه، كثيرا ما تزل قدمه، فنسأل الله تعالى العافية. كيف يستعد الإنسان لشهر رمضان؟ بإذن الله تعالى قبل أن يدخل رمضان سنخصص حلقة كاملة لرمضان، كيف نستطيع أن نستقبل رمضان رجالا ونساء وأولادا وأسرة، فإن شاء الله سنتكلم في هذه المسألة بالتفصيل. ومسألة الاستعداد لشهر رمضان ينبغي أن تكون من رمضان الفائت، يعني الاستعداد لرمضان الذي سيأتي بعد شهر وأسبوع تقريبا، لا يكون قبله بأسبوع، ولكن الاستعداد لشهر رمضان يكون قبله بشهور طويلة جدا. إن شاء الله سنتكلم في هذه المسألة إن شاء الله. أيهما أولى لطالب العلم، العلم الشرعي، حفظ المتون أم حفظ القرآن؟ الأولى لطالب العلم الشرعي أن يحفظ من القرآن ومن السنة، أن يحفظ من القرآن ومن السنة، وهذا هو الوحي وهو النور الذي ينبغي أن تضاء به القلوب أولا. أنا أعطي كورسات لطلبة الجامعة وعندي طلبة وافدين من الشيعة، ماذا علي أن أفعل؟ ليس عليك شيء، أنت تدرس لهم حتى ولو كانوا شيعة، حتى ولو كانوا يهودا، فلا بأس في ذلك الأمر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا. نريد منهجا للتاريخ الإسلامي. كنت قد شرعت في دروس للتاريخ، وصلت في ذلك تقريبا إلى نهاية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبداية خلافة الفاروق عمر، فلو وفق ربنا عز وجل يمكن أن نعيد الكرة مرة ثانية. هل تزيين الشوارع في شهر رمضان بنية إدخال السرور مباح؟ أنا والله لا أستطيع الإنكار، ولكن هذه المسألة لم تكن موجودة على عهد السلف الأول، والسرور مما لا شك إنما يكون بدخول الشهر وتحصيل الخيرات وقنص الحسنات، لا بهذه الزينات التي لا يفعلها إلا الأطفال، فلا ينبغي أن نحفل وأن ننشغل بمثل هذه الأشياء. معنى إن رأيتم في عجاجا فقوموني، وعلاقة هذا الكلام بالخروج على الحكام؟ فقوموني ليس المقصود في هذه المسألة تجريد السيوف على الحكام، فإن تجريد السيف على الحكام مجلابة للفساد العريض وإذهاب لأمن المسلمين وضياع لبيضتهم وتجريء للأعداء على ديارهم وأوطانهم، ولكن لابد من النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تكون للحكام لا الخروج على الحكام، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان الكفر بواحا لا شبهة فيه ولا شيء. وهذه المسألة لها ضوابطها ولها منهجها الذي يطلع به أهل العلم الأثبات. وعاني من سوء معاملة والد زوجي، الله المستعان. يعني هذا أو هذه المسألة كثيرا ما تشتكي منها الزوجات اللائي كان من نصيبهن المعيشة مع أمهات الأزواج، يعني أم الزوج دائما بتغار عليه ولا تريد أحدا أن يستولي على ابنها، لأنها تعتقد أن ده ابنها التي ربته وأرضعته وغير ذلك. وهذه المرأة أجنبية خطفت ابنها منها، فربما تتسلط على هذه المسكينة، فعليك أن تصبري، ولعل الصبر يكون فيه الخير إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فعلينا بالصبر، ولهذا قال ربنا عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. نسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يسددك وأن يلهمك الصبر. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم وأن يتجاوز عن مسئهم. هل يجوز صلاة الجنازة على تاركها أي على تارك الصلاة؟ هذه المسألة على النزاع في حكم تارك الصلاة. الإجماع أن تارك الصلاة جحودا أو استخفافا هذا لا علاقة لنا به، لأن هذا كفر مخرج من الملة. لكن من تركها يعني غفلة أو تكاسلا أو تماطلا أو نحو من ذلك فالخلاف في هذه المسألة واقع، فالجمهور على أنه فاسق ليس بكافر، وبعض أهل العلم ذهب إلى تكفيره، والأدلة موجودة عند الفريقين. فما أميل إليه لأنه ليس بكافر، وبالتالي الصلاة عليه عند الجنازة لا بأس بها إن شاء الله. حكم ربط الرحم لمن أخبرتها الطبيبة أنها لا تستطيع الولادة طبيعيا بعد الحمل الرابع له، وأن بعد ذلك ستكون الولادة قيصرية. طب ما الضير في ذلك؟ طب هناك أناس يعني بيتم الولادة قيصري بالخمس مرات وبالست مرات. يعني أنا أميل إلى أن المسائل الطبية يرجع فيها إلى الأطباء الذكور المتخصصين الذين لهم فهم وعلم ودراية، والله تعالى أعلى وأعلم. الاختلاف بين الإمام والمصلين بسبب مشاكل الميكروفون وليس من باب السهو، هل لها سجود سهو؟ يعني الميكروفون مثلا وطى فما سمعوش التكبير وما إلى ذلك. فلو أنهم يعني قدروا ما فاتهم وصلوه ثم أدركوا الإمام فصلتهم صحيحة ولا بأس في ذلك. لماذا أهل السنة يؤولون أن الله معنا بعلمه وإحاطته، ورغم ذلك ينكرون على الأشاعرة تأويل بعض الصفات؟ ولماذا لا يكون معنا بذاته بصفة تليق به من غير تكييف ولا تمثيل؟ وقول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فلا نريد في مسألة الصفات أن نتكلم في صفة بطريقة جزئية، ولكن لابد أن نجمع الصفات أو الكلام عن الصفة من كل وجه، وهذه الطريقة الصحيحة. ويمكن أن نرجع إلى شرحي في القيروانية على النت، فهذه المسألة أجمعتها كلاما والله تعالى أعلى وأعلم. يستغل غير المسلمين القروض والتسهيلات المالية غير الشرعية في تنمية مشروعاتهم واقتصادهم، فكيف التصدي لذلك؟ قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فاقتصادنا لن ينمى إلا إذا تقينا الله، وإلا إذا كان سببنا في تمام الوصل بالله عز وجل. عندما أمر ربنا عز وجل المسلمين أن يمنعوا المشركين من أن يأموا البيت الحرام، بعض المسلمين خافوا، لأن المشركين لما كانوا بياتوا إلى مكة كان هناك رواج اقتصادي، في هناك أسواق زي عكاظ وذي المجنة، هذه الأسواق كانت تمتلئ بالتجار. فلو أن المسلمين منعوا المشركين من دخول مكة والطوف بالبيت الحرام سيكون هناك كساد اقتصادي. فأنزل ربنا عز وجل قوله يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خذ يا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإن خفتم عيلة أي إن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. فالذي يقوم بتقوية الاقتصاد وإنعاش وغير ذلك هو هدي المسلمين والطريقة التي يستنها المسلمون مع ربهم عز وجل من حيث طاعته وتعظيم شرعه. يبقى احنا لو عظمنا ربنا عز وجل وأطعنا ربنا سبحانه وتعالى وجعلنا بيننا وبين الله تعالى سببا قويا موصولا، سنجد ان الامور كلها بفضل الله تعالى حلت. مسألة القنوت خصوصا في الفجر، هذه المسألة فيها نزاع، والصحيح ان القنوت يكون عند النوازل في الفجر وفي غير الفجر، في الفجر وفي غير الفجر. الذي يعمل طوال الليل فيضطر إلى أن يؤخر الصلاة رغما عنه يصلي الصلاة عندما يقوم ولا يكسل. هل الفتوى تتغير زمانا ومكانا؟ نعم تتغير زمانا ومكانا، وهذا أصل كبير، ويمكن أن نرجع إلى الكتاب القيم لابن القيم إعلام الموقعين، فقد أفرد هذه المسألة بكلام كبير ضاف يعني واسع وجميل. لو فاتتني تكبيرة في صلاة الجنازة كيف أقضيها؟ احنا ما بنقضهاش. واللي بيحصل ان انت مثلا دخلت في التكبيرة الثانية، هما بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وانت اديت بالنسبة لك التكبيرة الأولى تقرأ انت فيها الفاتحة، التكبيرة الثانية فيها الدعاء للميت، ودي بالنسبة لك يبقى هي الصلاة الإبراهيمية، فإذا سلموا أتيت أنت بتكبيرة منفردة لتتمم صلاة الجنازة. رأيت رؤيا أن خاصة بي هذه الرؤيا، رأيت أنك كنت عندي فقدمت لك لبنا وقطعة جبن فوضعت لقمة في فمك وقلت ما شاء الله، وكان عندي إناء كبير فأقسمت أن الإناء كله لك فدعوت لي. جزاك الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يكثر خيرك وأن يجعل ما بيننا وبينك سببا موصولا وعطاء قائمة، وجزاك الله خيرا. القول الفصل في إسبال الثياب أن من أطال ثوبه خيلاء وفخرا فهذا حرام، وإن كان غير ذلك فهذا مكروه، وهذه الكراهة تقترب أيضا إلى التحريم. أما من نزل ثوبه عن كعبه وهو يتعاهده فهذا خارج من الحرمة أو الكراهة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل إظهار البلاء يعد من جحد نعمة الله؟ يعني السؤال مش قادر أفهمه. هل المقصود إظهار البلاء إن الإنسان لو كان فقير يعني يمعن في إظهار فقره، وإذا كان به بعض البأس يتكلم عن مرضه، هل هذا يعد من جحد نعمة الله؟ يعني السؤال أنا لا أفهمه وبالتالي لا أجيب عنه. مسألة الابتهالات والتوشيح هي من جملة الكلام ما لم تكن مصحوبة بأصوات معازف، فإذا كان الكلام من جنس المأذون به شرعا جاز، وإلا فلا، وأفضل السماع وسماع القرآن. رجل دخل متأخرا في الصلاة فأدرك الإمام في التشهد الأخير، فليدخل الصلاة أم ينتظر جماعة أخرى؟ هذه مسألة فيها نزاع، وقول الأحناف وبعض أهل العلم أنه يدخل في الصلاة، لأن إدراك الجماعة يكون حتى ولو بجزء قبل التسليم. زوجتي ذهبت العمرة ولكن ما سعت بين الصفا والمروة، ماذا عليها؟ هذه عمرة غير صحيحة، لأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، فمن لم تقم بذلك لم تعتمر أصلا. فنسأل الله تعالى أن يوفقها إلى عمرة ثانية حتى تقضي هذه العمرة. أنا وزوجي مسحوران، نسأل الله تعالى أن يشفيكما وأن يرفع البأس عنكما، ونسأل سبحانه وتعالى أن يقضي على السحر والسحرة الأشرة البطرة، وأن ينجي المسلمين من كل شر ذي شر. الحامل والمرضع عليها قضاء أم إطعام؟ هذه مسألة فيها نزاع، فلو استطاع القضاء فهذا خير، وإن لم يستطيع القضاء لتعب أو مرض أو ما إلى ذلك فعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا، وهذا مذهب بعض السلف. إذا كان الإطعام وهذا الأمر منذ 5 سنوات، يعني منذ 5 سنوات إما حامل أو مرضع على طول مستمرة، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة وتخرج من هذا الموضوع، وكما قلت هذا مذهب بعض السلف. حكم سب الدين أو شيء يتعلق به أو حتى سب الخالق عز وجل عند ساعات الغضب، وسب الدين أو سب الله عز وجل هذا كفر أكبر والعياذ بالله، لأن سب الدين دلالة على أن القلب قد فرغ من تعظيم الله عز وجل، فالدين هو دين الله عز وجل. ولكن كون هذا عند ساعة الغضب قد يكون ذلك مانعا من التكفير، لأن الإنسان ربما عند الغضب لا يعي ما يقول ولا يدقق فيما يقول، فعلى فاعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين. أرى في المنام سيولا وأرى أحيانا أني أغرق فيها، نسأل الله تعالى أن يعينه في أمور حياته، فسيول هذه هي أحداث الحياة ونوائبها، فنسأل الله تعالى أن يثبته وأن يسدده. لا أريد أن احنا نتوسع في مسألة الرؤى، لأن هذا البرنامج يعني في موضوع معين ولا نريد أن نتوسع في مسألة الرؤى، عفوا يعني. صحة خروج العز بن عبد السلام في دمشق في مظاهرات على الحاكم، وسبحان الله، يعني الذين يريدون أن يحشدوا ما يعضد مذهبهم لن يعدموا أن يجدوا بعض النتف التي ربما لا تثبت أصلا. يعني من المضحكات العجيبات أنهم استندوا على مسألة المظاهرات بأن حمزة عندما أسلم وكذلك عمر خرج في صفين فمشيا في مكة، فقالوا هذه مظاهرة. يبقى أول من قام بالمظاهرات هم الصحابة في مكة، وكان قائد هذه المظاهرات هو حمزة وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا كلام لا يصح وغير دقيق، ولا ينبغي الاحتجاج بمثل هذه الأشياء. نسأل الله تعالى أن يعافي كل من ابتلي بمسألة الإدمان. ومشكلة الإدمان في الأصحاب. الأمر الثاني في الاهتزاز الذي يقع في بعض الأسر، الأولاد لما يحصل لهم هزات اجتماعية في بعض الأسر ويضيع سلطة التأثير في البيت، يمكن الأولاد أن يغيبوا أنفسهم عن هذا الواقع المرير فينحرفوا إلى هذا الطريق. نسأل الله تعالى أن يحمي أولاد المسلمين. كيفية التصدي للتبرج والسفور والفجور في شوارع المسلمين؟ لا ينبغي الإنسان أن يعمل إلا بما يقدر، فإنه لا تكليف إلا بمقدور، وكل إنسان إذا اجتهد فيما يستطيع يمكن للناس أن يجدوا ثمرة حسنة. أتذكر أنه في فترة أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كان التبرج والسفور في مصر ذائعا منتشرا، الكلام ده كنت صغيرا وأذكر هذا تماما. كان التبرج يعني منتشر جدا، وكان النساء ملابسهن فاضحة والاختلاط وكل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك فترة الثمانينيات لغاية 2010 وبداية 2011 يعني كانت هناك طفرة جميلة جدا، أقبل الناس على الله عز وجل، وامتلأت المساجد بالمصلين، وانتشر النقاب والحجاب، وانتشرت اللحى، ولا يوجد بيت إلا يعني زكاه ربنا عز وجل بنور الدين وعظيم الالتزام. ثم من بعد 2011 حدثت انكسارة شديدة جدا جدا، وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه إلى الآن. فالمطلوب أن نمارس الدعوة، ولكن بالتي أحسن لا بالتي هي أسوأ. أن نمارس الدعوة، وممارسة الدعوة هي فرض على كل المسلمين. قال ربنا عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ذكر بعض أهل العلم أن من هنا زائدة، والتقدير ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير. فكل واحد من المسلمين يجب عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله على حسب قدرته وقدر علمه وحاجته وطاقته، دون عنف ودون تشديد ودون تبغيض للناس في دين الله عز وجل. عندئذ نستطيع أن نقدم شيئا، وظني بإذن الله تعالى أن هذه فترة ستنمحي ويعود الناس إلى أصل معدنهم وسابق خيرهم إن شاء الله. الإخوة في المغرب نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم، المغرب العربي كله، يعني نسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يقوي إيمانهم، ونسأل الله تعالى لزوجات المسلمين أن يهديهن وأن يوفقهن وأن يثبتهن. مسألة نقل الجثة إلى بلد المتوفى، يعني هذا الأمر لا نقول بحرمته، ولكن لماذا نكرب الناس ولماذا نشق على الناس؟ الإنسان عندما يموت في أي مكان يدفن وينتهي الأمر، فلو فعلنا ذلك لكان هذا من جملة الخير. ولكن نقل الجثة لا نستطيع أن نقول بأنها حرام أو غير جائزة. الزوجة التي تقول لزوجها: إما أنا أو أمك. الله المستعان. يقول لها: أنت وأمي. يقول لها: أنت وأمي. لا ينبغي للمرأة أن تعند زوجها بمثل هذا الاختيار الصعب، لأنه إذا اختار زوجته سيغضب أمه، وغضب الأم وسخطها إسخاط لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: راغم أنف. قالها ثلاثا، فقلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة. فبر الأم مقدم على كل شيء، يعني بر الأم مقدم على كل شيء، والأحاديث في هذا كثيرة. وهو لو قدم أمه على زوجته، وربما غضبت الزوجة وأخذت أولادها، وربما كان أهلها ليسوا على الالتزام أو ليسوا على الدين، فيفسد الأولاد. فما الضير أن نؤلف بين الأم وبين هذه الزوجة؟ حاول أخي الحبيب أن تجتهد في ذلك الأمر وأن تقرب المسافات. وأنا أعلم أن هذه مسألة عسرة، ولكن استعن بالله لعل الله تعالى أن يوفقك. عندي نصف سهم في عمارة ولا يوجد بيع أو شراء منذ فترة، وأخرى لم أسدد نصف أقساطها ولم تبنى، فهل علي زكاة؟ الزكاة تكون عندما يبقى في بيع وشراء. يعني العقارات الواقفة التي لا بيع فيها ولا شراء لا زكاة حتى تباع، فإذا بيعت أخرجنا الزكاة مرة واحدة عند القبض. وهناك قول ثاني أن هذا المال الذي قبض يعني يمر عليه سنة ثم تخرج زكاته، والأول هو قول المالكية، ولعله أوفق، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى أن يبارك في أزواج المسلمين وزوجات المسلمين وأولاد المسلمين، وأن ييسر أمورهم وأن يوسع رزقهم. ما العمل عند اختلاف العلماء؟ يعني دي مسألة دقيقة، أن الناس في بعض المسائل يجد اختلافا بينا بين العلماء، ماذا يصنعون؟ عليهم أن يأخذوا بما عرف عنه العلم والورع، يعني الأكثر علما والأعظم ورعا يقدموه على غيرهم. فإذا كانت الأمور مجهولة أو مترجحة لا يستطيعون التمييز، عليهم بالدعاء ويستعينوا بالله عز وجل ولن يخيبهم الله، يعني يأخذوا بالقول الذي يكون أقرب إليهم، لأنهم لا يميزون ماذا يصنعون. والمسألة الأدلة في هذا يقول دليل وهذا دليل، وهو لا يميز ولا يعرف أيهما أعلم وأيهما أتقى وأيهما كذا. فعليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن يستفتي قلبه، ويكون معذورا في ذلك المقام. أدخل حمام المسجد أحيانا ومعي شنطة فيها مصحف، طالما أن الشنطة مغلقة وأن المصحف مستور فلا ضير في ذلك، فلا ضير في ذلك، لأن المسألة قد يكون أعظم من هذا. افترضنا واحدة معها سلسلة، وهذه السلسلة فيها آية الكرسي مثلا، لو نزعت السلسلة لأي أحد، خلي معاك السلسلة بدخل الحمام، يمكن أن يعني تستولى على هذه الأشياء. طالما أن الكيس مغلق أو أن الشنطة مغلقة لا بأس في ذلك، والله أعلم. فإن الإنسان يحفظ القرآن والقرآن في صدره، فكأن الصدر أغلق على هذا المحفوظ، فكذلك الشنطة أو الحقيبة أو الكيس إذا أغلق على ذكر الله عز وجل يكون كغلق القلب على المحفوظ. حكم الأكل، من أكل لحم خنزير ولم يعلم إلا بعد الأكل عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. أنا أنصح إخواننا في كل مكان بتقوى الله، وألا يتعمدوا مخالفة شرع الله، فإن من تعمد مخالفة شرع الله أذله الله عز وجل وأخزاه. ما العمل مع وجود خطأ في توقيت الفجر؟ فهل أصلي مع الجماعة وأعيد، أم لوحدي، أم أنتظر مرور نصف ساعة وأدخل في الصلاة؟ هذا كله لك، لو صليت في الجماعة ثم صليت ثانية جاز، ولو انتظرت ثم صليت جاز، هذا كله لك، يعني هذا كله لك. وأظن مسألة تأخير ميقات صلاة الفجر هذه مسألة صارت معلومة، لا سيما بعد الأبحاث التي ظهرت، وبعد الكلام العلمي الذي ظهر مؤخرا. عمل المرأة كممرضة خاصة لو اتفرض عليها سهر ونبطشية في العناية المركزة والزوج يعترض على ذلك، خصوصا السهر، ولكن هذا خارج عن إرادتي. يعني لو أن الممرضات اتفقنا مع إدارة التمريض إنهم يأخذوا النبطشيات النهارية ويتركوا المسائية، وأن يفصلوا بين الذكور والإناث، لكان هذا هو الخير والمراد الأعلى، حتى لا يحدث اختلاط. لأن الحقيقة اختلاط الممرضات بالاصطف سواء أطباء أو ممرضين أو ما إلى ذلك، هذه مسألة قبيحة جدا جدا جدا، وبيترتب عليها مفاسد عظيمة، وأنا أعلم هذا تماما. فلو استطاعت الإدارة التقية أن تفصل بين الذكور والإناث في مسألة التمريض وتوزيع النبطشيات لكان ذلك أفضل. وطاعة الزوج مقدمة على هذا العمل، إذا الزوج اعترض على هذا العمل وحق له ذلك فطاعته مقدمة. لماذا كان علماء المعتزلة قاطرة اللغة والأدب، فلم نجد أمثال زمخشري والجاحظ والجرجاني هل كان هناك تقصير من علماء السنة في هذا الباب؟ لا، المسألة ليس تقصير لعلماء السنة في هذا الباب. ما أبو حيان صاحب ارتشاف الضرب وهو سباويه عصره كان سنيا، كان سلفيا، وابن تيمية عليه رحمة الله حكى له ابن هشام في قول الله عز وجل إن هذان لساحران، الوجه السابع ما ذكره شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم، وذكر وجها سابعا في الإعراب. ولو نظرنا إلى الجهد اللغوي عند العلماء السلفيين لوجدناه جهدا جميلا. هناك دراسة جميلة جدا لدكتور اسمه الحموز في جامعة اليرموك بالأردن عن الجهد اللغوي عند ابن القيم، حاجة بسم الله ما شاء الله. ومحدثكم كان له دراسة أو كانت له دراسة حول الجهود النحوية عند ابن تيمية. فهؤلاء العلماء كالزمخشري والجاحظ والجرجاني كانت لهم شهرة في أوقاتهم، وكانت لهم أيادي طولة في هذه الأمور في أزمانهم. وهذا ليس معناه أن غيرهم لم يكن له باع. ذكرت لكم مثال كأبي حيان وابن هشام وابن تيمية وابن القيم رحم الله تعالى الجميع. الإجهاض إذا علمت الأم أن الجنين مصاب بتشوهات وبمتلازمة كذا وهي في الشهر الخامس، وهذه نتيجة تحليل الكروموسومات. والله إن تركت أمرها إلى الله لعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمر. سأقص عليكم يعني حكاية واقعية. أحد الناس كان زوجته حاملا، عملوا تحاليل للغلام فوجدوا أن هذا الولد به نسبة صفرة كبيرة جدا، وهذه النسبة أضرت بالمخ. فقالوا إن هو لو تولد سيتولد بتشوهات وربما لن يعيش، ولو عاش هيش متخلف. الست ولدته، ولما ولدته اتجه إلى الله تعالى بالدعاء، وهذا الغلام الذي كان متوعدا بالتخلف العقلي إنه عاش الآن يعمل مدرسا بكلية الهندسة، لا أقول يعني مثلا مدرس بتاعه الإعدادي، لا يعمل مدرسا بكلية الهندسة. فدعونا من هذه الأشياء. لكن إذا كانت النتائج يقينية بأن هذا الطفل مشوه وأنه لن يعيش، أنه سيموت، والمسألة مسألة أوقات، يمكن أن يدرس هذا الطرح. لكن الأمور طالما أنه في حياة وهناك نبض والأمور تسير وفق الله وفق قدر الله عز وجل فننتظر قدر الله عز وجل. رجل غني وبخيل، هل تجوز الزكاة على أولاده؟ يعني هل وصل به البخل أن الأولاد فقراء؟ لا إله إلا الله. يعني رجل عنده مال ويسار ويترك أولاده يتقلبون في الفقر، إن وقع ذلك نعم يجوز أن نعطيهم من مال زكاة. هجر زوجته منذ فترة بدون سبب. لا أظن أن رجلا يهجر زوجته من غير سبب، لابد أن هناك أسباب، ولكن لابد أن يبحث الناس عن الأسباب الصحيحة لتتم معالجتها بطريقة صحيحة. هل يجوز قراءة الإنجيل وأنا مسلم؟ هل قرأت القرآن أولا واستفدت بالقرآن وتعلمت من القرآن؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا بإذن الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، احنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في أولاد المسلمين وفي نساء المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه القويم. أسأل سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يربي أبناءنا وأن يصلح أحوالنا وأن يرد غائبنا وأن يختم بالباقيات الصالحات حياتنا، وأن يبلغنا رمضان ونحن في خير وإحسان. وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، ونلتقي في لقاء قادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.